كان الرجل يأتي مهاجرا إلى المدينة وليس له مكان يأوي إليه، هل هذا لحاجة الذي ورد في أهل الصفة؟ لا شك، واضح؟ ليس له مكان يأوي إليه، فلهذا يباح لهم لوجود الحاجة. قال فيقيم بالصفة إلى أن يتيسر له أهل، إلى أن يتيسر له أهل أو مكان، إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه، يعني حتى يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه، ثم ينتقل يعني إلى ذلك المكان. ومثله المسكينة التي كانت تأوي إلى المسجد، المسكينة التي كانت تأوي إلى المسجد وكانت تقمه، وكانت تقمه يعني تقم المسجد، واضح؟ ومثل ما كان ابن عمر يبيت في المسجد، ومثل ما كان ابن عمر يبيت في المسجد وهو عزب، وهو عزب، لأنه لم يكن له بيت، لأنه لم يكن له بيت يأوي إليه حتى تزوج، حتى تزوج، يعني لم يكن له بيت يأوي إليه. فإن ثبت هذا فكما قال الحافظ، وإلا فالدليل كما سبق بيانه. ومن هذا الباب علي بن أبي طالب لما تقاول هو وفاطمة، حديث الباب الذي معنا، ذهب إلى المسجد فنام فيه، ذهب إلى المسجد فنام فيه، فيجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات، وذوي الحاجات، وبين ما يصير عادة. وما يكون لغير ذوي الحاجات. عرفتم كلام شيخ الإسلام؟ فهو رحمه الله أراد أن يبين بأن أصحاب الصفة ليس لهم بيت، وكانت المرأة لا، وكما قال هنا أيضا ثم إذا وجدوا المسكن انتقلوا إليه، وكذلك بين بأن المسكينة التي كانت كما قال وكانت تقمه يعني تقم المسجد، ومثل ذلك أيضا ماذا؟ حديث ابن عمر لأنه لا مسكن له، وكذلك ما ثبت عن علي، واضح؟ كذلك ما ثبت عن علي. فيقول هذه الأمور التي وردت كلها وردت لحاجة، فإذا وجدت الحاجة فلا بأس. نكمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله إلى قوله فأما اتخاذها للسكنى، يعني أما اتخاذ المساجد للسكنى والمبيت وحفظ القماش والمتاع، يأتي الواحد يحفظ قماشه ويحفظ متاعه والمتاع فيها، فما علمت مسلما ترخص في ذلك، فما علمت مسلما ترخص في ذلك فإن هذا يجعل المسجد بمنزلة الفنادق فإن هذا يجعل المسجد بمنزلة الفنادق التي فيها مساكن متحجرة. ما معنى متحجرة؟ يعني خاصة بفلان، وهذا المكان خاصة بفلان محجر كما هو معلوم. واضح؟ هذه الأماكن لا ذكر فيها لله سبحانه وتعالى، وإنما هي مكان لفلان. واضح ما معنى متحجرة؟ يعني حجرت على فلان لأنه سكن في هذه الغرفة، والثاني سكن في الغرفة الثانية، والثالث وعلى ذلك فقط. كذلك إذا فعل في هذا في المسجد، ما شاء الله جاء فلان وأتى بما يسمى بالشماعة مثلا، هذه التي تعلق عليه الثياب، وعلق ثيابه هنا ما شاء الله وجلس، وأتى بالحقيبة يقول هذا المكان لي، هل هذا أصار مسجد؟ لا شك أنه أصبح كالفنادق كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وإنما لو جاء مثلا بليل وأراد أن ينام لأنه متعب لا بأس. واضح؟ كذلك في القيلولة إذا أراد أن ينام، أو كان جالس يقرأ ويطالع الكتب ثم أرهق فقال أستلقي، أو كان يذكر الله سبحانه وتعالى وأراد أن يرتاح، هذا كله لا بأس فيه. أو كان معتكف فيجوز له أو تجوز له بعض الأمور. أما أنه يجعل المسجد وله سكنة كالفنادق فلا، يأتي ويعلق ثيابه ويضع هذه الأمور وهو يستطيع أن يذهب إلى بيته. فقال شيخ الإسلام لا تجعل المساجد كالفنادق المتحجرة. قال والمسجد لا بد أن يكون مشتركا بين المسلمين. واضح؟ هذا معنى المتحجر، يعني المسجد لا بد أن يكون مشترك يشترك فيه جميع المسلمين، لا يختص أحد بشيء منه. والله ما تقول هذا المكان لي أنا فقط، ما يجوز أنت تجلس فيه، لا يجوز لك، لأن المسجد إنما هو بقعة مشتركة لجميع المسلمين، فلا يجوز أن يجعله الإنسان لنفسه إلا بمقدار لبثه للعمل المشروع فيه، إلى آخر كلامه رحمه الله رحمة واسعة. أما أنك لو جئت مثلا في هذا المكان وجلست وتذكر، لا يجوز للآخر أن يقول لك قم، لأنك أنت صاحب هذا المكان. أما أنك تقول هذا المكان لا أحد يجلس فيه، لماذا؟ والله هذا المكان لي أنا فقط، هذا الذي لا يجوز، كما يفعل بعض المخرفة من الصوفية وغيرهم، وقد حكيت هذه عن بعضهم. بعضهم وهو إمام أراد أن يصلي فجعل فرج خلفه، وتعرف ما شاء الله الباكستانية ما يحتاج، فجاء هذا الباكستاني وصلى في هذه الفرجة، قال له ارجع صل هناك. قال له لماذا؟ قال هنا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلفي. فضحك عليه ثم ضربه على وجهه، لطمه لطمة وصكه صكة، قال أنت مجنون؟ النبي صلى الله عليه وسلم الإمام يصلي خلفك أنت؟ يعني أجابه بما هو مفهم، ثم قال كيف يأتيك هنا ويصلي خلفك ونحن ما نرى وأنت ترى؟ فبهت الذي كفر. فهذه الخرافات التي تسمع وترى واقعية، لا تظن أنها مجرد حكايات، بل هذه تقع منهم ولا تستبعد، لأنهم أصحاب خرافات، فإذا وصلوا إلى اليقين المزعوم أسقطوا الفرائض عن أنفسهم، فمن باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، أليس كذلك؟ وعندهم الولي فويق الرسول ودون النبي. انظروا إلى قلب الحقائق، قالوا بأن الولي في منزلة فويق، إن الولي في منزلة فويق الرسول ودون النبي، يعني أعلى مراتب النبوة ثم الولي ثم الرسول. انظروا إلى الجهل المركب، أليس كذلك؟ فهذا إن دل على جهلهم وبعدهم عن تعلم الحق والرجوع إلى العلم وأهله. وهذه خرافات نسمعها وهي مدونة موجودة، وشيخ الإسلام رحمه الله قد أطال النفس في الكلام على هؤلاء وعلى كبارهم وليس على صغارهم، تكلم كلام في المجلد الأول والثاني والثالث من مجموع الفتاوى، وأطال النفس في بيان ضلالهم وبدعهم وما عندهم من خرافات بل من كفريات، نسأل الله العفو والعافية. قد بينا بأنهم قد وقعوا في الكفر الصريح المخرج من الملة كما جاء ذلك صريح، فمن أراد فليرجع إلى قوله رحمه الله وإلى مجموع الفتاوى. نعم.
وفي حديث سهل ما من الفوائد
أيضا. إذن خلاصة البحث، يجوز للإنسان أن ينام في المسجد مطلقا سواء ليل أو نهار، هذا هو الصحيح، النوم جائز كما بوب البخاري، لكن ليس هذا على إطلاقه بأن يجعل كالسكنة، لا، يعني إذا احتاج على التفصيل الذي مضى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله وما بينته لكم. نعم.
وفي حديث سهل هذا من الفوائد أيضا جواز القائمة في المسجد.
نعم، أيضا فيه جواز القائلة، يعني يجوز أن ينام الإنسان القيلولة في المسجد كما فعل علي رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، والإقرار كما هو معلوم حجة. نعم. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مازح علي رضي الله عنه فقال له قم أبا تراب قم أبا تراب، وهذه ممازحة منه صلى الله عليه وسلم، وورد أن علي كان يحب التكني بهذه الكنية، واضح لكم، كان يحب أن يكنى بهذه الكنية رضي الله عنه. نعم.
وفيه التكنية بغير الولد،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه أبا التراب، أليس كذلك؟ هل هنا علي رضي الله عنه له ولد اسمه تراب؟ أبدا، إذن كناه بغير الاسم. فيجوز أن تكني الإنسان الذي لا ولد له، ويجوز أن يكن الإنسان الذي له أبناء بغير كنيته، أما الأول فهو حتى الصغير، لحديث يا أبا عمير ما فعل النقير، منه أخذ العلماء جواز تكنية الصغير، فتنادي يا أبا عبد الرحمن يا أبا محمد يا أبا معاوية يا أبا يزيد يا أبا كذا، هذه كلها جائزة لهذا الحديث. أما جواز تكنية الرجل بأمر يحب، هذا أمر مهم، لابد هذا الرجل يحب هذه الكنية، أما إذا كان لا يحب فلا يجوز لك أن تؤذيه، لأنه لا يجوز أذية المسلم كما هو معلوم. علي يحب رضي الله عنه هذه الكنية فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بها، فيجوز أن تكني الإنسان بغير كنيته إذا علمت أنه يحب تلك الكنية. نعم.
وفيه تكنية غير الولد وتكنية من له كنية.
نعم، وتكنية من له كنية. نعم، والتلقيب بماذا؟ بالكنية لمن لا يغضب. التكنية أو الكنية كما تعلمون هي التي يصدر بماذا؟ تصدر بأب وأم. أما كما قال والتلقيب، وهو ما يشعر بمدح ويشعر بذنب، واضح؟ وما أشعر بمدح وما أشعر بذنب، كقولك زين العابدين فلان كذا وكذا، هذا يشعر بمدح أليس كذلك؟ ويشعر إذا أتيت بالعكس، ويشعر أنف الناقة مثلا كما يضرب بذلك النحويون، المراد به الذنب، عرفتم؟ فهذا يسمى لقب، فالفرق بين اللقب وفرق بين الكنية، فرق بين اللقب وفرق بين الكنية كما بين ذلك العلماء. نعم.
وسيأتي في الأدب أنه كان يقرأ إذا دعي بذلك، وفيه مداراة الصورة وتسكين من غضبه، ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها أن يعرف الباطل.
نعم، قال وسيأتي في الأدب أنه كان يفرح، يعني بماذا؟ علي رضي الله عنه بهذه الكنية. قال وفيه مداراة الصهر، لا شك وفيه مداراة الصهر وتسكينه، فيه أنه يداري صهره، الإنسان يداري صهره، وكذلك إذا حصل بينه وبين ابنته شيء يحاول أن يسكن هذا الغضب قدر المستطاع، ما ينحاز لبنته ثم ينطلق على من؟ على هذا الصهر أبدا، واضح لكم؟ قال نعم أنه لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة. من أين أخذه رحمه الله؟ من قوله قد سقط رداؤه عن شقه، قد سقط رداؤه عن شقه، فيجوز الإنسان أن يبدي منكبه في غير الصلاة، لأن الصلاة قد بينا الحكم فيها فيما مضى، والحديث الوارد في ذلك والناهي عن إبداء المنكبين. نعم.
وسيأتي بقية ما يتعلق به في فضائل علي إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية ترى عورته.
الله. نعم هو محمد بن فضيل.
وهو أكبر من أبي حازم الذي قبله.
أبي حازم هناك قال أكبر من أبي حازم، من هو أبو حازم؟ سلمة ابن دينار. تبه هنا أبو حازم هو سلمان الأشجعي، والذي مضى من هو؟ الذي مضى هو سلمة ابن دينار. قال
هو أكبر من أبي حازم الذي قبله في السن واللقاء.
في السن واللقاء. وإن كان
تابعين
أحسن. نعم.
قوله لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة يشعر بأنهم كانوا أكثر من 70.
نعم يشعر بأنهم كانوا أكثر من 70 لأنه قال رأيت لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة. مفهوم ذلك هذا الذي رأيت، وربما يكون هناك أكثر، هذا معنى قول الحافظ يشعر أنهم كانوا أكثر، لأنك لو قلت رأيت 70 رجل ما خصصت، ولم تقل لم أرى غير 70 رجل، لا قلت رأيت 70. مفهوم اللقب هنا يأتي من قال بأن العدد 70 فقط ما يزاد عليه، ولهذا قال الحافظ يشعر بأنه العدد قد يكون أكثر لأنه هو هذا الذي رأى، لكن قد يكون هناك أناس من أهل الصفة أكثر من هذا العدد. واضح لكم؟ قال
وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير 70 الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بئر معونة.
نعم هؤلاء غير أولئك. لماذا؟ قال هؤلاء استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة، وأبو هريرة قل رأيته، إذن ما رأى أولئك لأنه أولئك ماتوا قبل أن يسلم، أليس كذلك؟ أما هنا فهؤلاء اختلفوا عن أولئك بما ذكر الحافظ لأنه أسلم رضي الله عنه بعد استشهاد أولئك. نعم.
وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة بالأعرابي والسلمي والحاكم وأبو معين وعند كل منهم ما ليس عند الآخر،
يعني اعتنوا بجمع أسمائهم وما عندهم. نعم.
وفي بعض ما ذكروه اعتراض ومناقشة، لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل ذلك.
نعم. قوله لا يسع هذا المختصر تفصيل ذلك، يعني لا يسع أن نفصل في ماذا؟ في بيان ما ذكر أولئك و ما هو صحيح وما هو غير صحيح.
قوله رداء هو ما يستر أعالي البدن فقط.
انتبه هنا قال رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء. ما هو الرداء؟ قال الرداء هو ما يستر أعالي البدن، هذا يسمى رداء، هو ما يستر أعالي البدن. قال إما إزار، يعني بعضهم إما أن يكون له إزار فقط، تخيل، يعني بغير رداء، أو
وإما كساء أي على الهيئة المشروحة في المتن.
على الهيئة المشروحة في المتن. قال إما إزار وإما كساء قد ربطوا في ماذا؟ في أعناقهم، وبينا لكم هذه الطريقة. فمنهم أو قال فمنها ما يبلغ نصف الساقين، يعني يصل إلى نصف الساقين، تخيل. قال ومنها ما يبلغ إلى الكعبين، إلى الكعبين أسفل، منها ما يبلغ إلى نصف الساقين ومنها ما يبلغ إلى الكعبين، فيجمعه بيده لماذا؟ كراهية أن ترى عورته، لأن إذا غطى بهذا بهذه الطريقة وهي الرب في الأعلى، لا شك أنه بمجرد أي حركة ينفتح من الأمام، أو إذا كان الشق من الخلف إذا ركع انفتح هذا الرداء، أليس كذلك؟ فلهذا كان يمسك بهذا الرداء في ركوعه وفي أفعاله، وهذا بيناه، تذكر هذه المسألة لماذا؟ حتى لا تخرج عورته. وهذا إن دل على أنه في غاية من الفقر في المادة للإيمان، وهم في غاية من الغنى في ماذا؟ في الإيمان، رضي الله عنهم وأرضاهم. ويكفي بذلك أنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى يومنا هذا، تتلى في أصحابه صلى الله عليه وسلم الآيات البينات. فهذا شرف، ما فاقوا بالأموال ولا فاقوا بهذه الأمور المادية، بل فاقوا باتباعهم وبإيمانهم وبطاعتهم لله ورسوله في كل حركاتهم وسكناتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بركبهم. نعم، ما يصل إلى حد الكعبين، لأنه رداء، ولا يعني ذلك أنه أسفل الكعبين، فرق، لأن إلى كما معروف عند النحويين إما أن تدخل الغاية وإما أن لا تدخل، وهذا على حسب السياق، واضح؟ هذا على حسب السياق، وهذا معروف عند اللغويين على خلاف بينهم، واضح لك؟ يعني إلى إما أن تدخل مع الغاية إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، وإما أن لا تدخل. ولو كان هذا إجماع لما اختلفوا في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لهذا اختلفوا هل المرفق داخل أو ليس بداخل، هذا من شأن الخلاف اللغوي، واضح لك؟ يعني ليس فيه دليل على أنه يجوز الإسبال أبدا. نعم.
وقوله
قد ربطه
أي نفسي فحذف المفعول العلمي، وقوله
نعم فحذف المفعول لأنه معلوم، لأن الكلام والسياق كان في ماذا؟ في الأكسية. نعم.
وقوله فمنها أي من الأكسية، قوله فيجمعه بيده أي الواحد منهم، زاد الإسماعيلي أن ذلك في حال كونهم في الصلاة.
نعم، وهذا بيناه كما تذكرون، في حال كونهم في الصلاة، يعني إذا أراد أن يركع حاول أن يمسك هذا الرداء حتى لا تخرج عورته، وكذلك في السجود، هذا التفصيل قد مضى وبيناه لكم في الدروس الماضية في بيان الاشتمال واشتمال الصماء، تذكر البحث الذي مضى في أول الصلاة، بينا هذا بالتفصيل وكلام أهل العلم وما دار بينهم من خلاف، وكذلك كشف المنكبين كما مر، هل يجوز الرجل أن يكشف عن منكبيه أو لا يجوز، والمنكب الواحد هل هو داخل أو ليس بداخل، كل هذا مضى بيانه. نعم.
ومحصل ذلك أنه لم يكن لأحد منهم ثوبان، وقد تقدم نحو هذه الصفة في باب إذا كان الثوب ضيقا.
نعم، هذا قد مر هناك وبينا فيه التفصيل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلاة إذا قدم من سفر.
نعم، هذه سنة بينها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهي باب الصلاة إذا قدم من السفر، يعني إنسان كان مسافر ثم عاد إلى بلده وإلى وطنه وكان عنده مسجد قريب، قال يسن له أن يصلي في المسجد ثم يرجع إلى أهله، يسن له إن كان يستطيع أن يفعل ذلك، فإن لم يستطع فإنه أول ما يرجع إلى بيته، فمعلوم أنه إذا دخل بدأ بماذا؟ بالصلاة، بدأ بالصلاة، وهذا معروف معلوم، وقد ذكر عن أهل العلم أن بعضهم رحمهم الله كان يداوم على هذه السنة. إذن بحثنا في ماذا؟ في صلاة الرجل القادم من السفر في المسجد. قال
وقال سعد بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن كتاب عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر وراه قال روحا فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. قوله باب الصلاه
باب الصلاة إذا قدم من سفر، يعني في المسجد، فيبدأ بالمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث الأول وسيأتي أين هو، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بماذا؟ بالمسجد، فصلى فيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سنة فعلية مع الحديث الآخر وهي قولية. ولماذا ذكر هذه السنة القولية؟ سيأتي حتى لا يظن ظان بأن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التعبد والتشريع، واضح؟ هذا هو الأصل، إلا ما دل الدليل على التخصيص، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في المذكرة، وسنبين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسام الأفعال والتفصيل في ذلك إن شاء الله. نعم.
قوله وقال كعب وضاف من حديث طويل في قصة تقلبه وتوبته، وسيأتي في أواخر المغازي، وهو ظاهر فيما ترجم له.
نعم، هو ظاهر فيما ترجم له، لأنه قال يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالمسجد فيصلي فيه، إذن هو ظاهر للترجمة. قال
وذكر بعض الحديث جاب ليجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، فلا يظن أن ذلك من خصائصه.
نعم، يقول ثم، وهذه الطريقة التي يأتي بها الإمام البخاري تدل على فقهه رحمه الله. أولا بدأ بالفعل ثم عقب بماذا؟ بالقول، حتى لا يظن الظان بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، البيت عنده قريب، وتعلم بأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لاصق بماذا؟ بالمسجد، فهو أول ما يأتي يصلي أي في المسجد الذي هو لاصق ببيته، واضح؟ فالبخاري أراد أن يقطع هذه الشبهة بقوله لا، بل أمر بها من؟ كما أتى جابر، أمر بها جابر، وهذه القصة ستأتي إن شاء الله في بيع جمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة جميلة جدا، وكيف ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر، يعني كيف اشتراه، وسيأتي ذلك إن شاء الله، وماذا فعل جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجمل الهزيل الذي لم يستطع السير، ثم بعد ذلك لما أصبح سريع وفاق القوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بعني، إلى آخر القصة، وجابر بدأ يرفع بماذا؟ في السعر، بعد أن كان لا يسوى شيء، حتى كان يريد أن يتركه وينصرف، لأن القوم انصرفوا وما زال هذا الجمل في مكانه، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت؟ قال لا، قال له ماذا؟ ابدأ بالمسجد، وهذا قد جاء صريح في صحيح مسلم، وهو أصرح من هنا أنه أمره أن يبدأ بالمسجد، أمره أن يبدأ بالمسجد، لأن هذا الحديث قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فأمره بماذا؟ بتحية المسجد، أليس كذلك؟ فأمره بتحية المسجد لما دخل جابر عليه، حتى لا يجلس بغير تحية كما سيأتي في الباب القادم. ففي صحيح مسلم جاء ذلك صريح أنه كان خارج المسجد فأمره بماذا؟ بأن يبدأ بالمسجد. نعم. نعم، أراه أي أظنه، يعني أظن محارب قال الضحى، لأن مسعر يروي عن من؟ عن محارب، يعني مسعر يقول قال أراه، يعني أرى أن من؟ أن محارب قال ضحى، يعني كان هذا الأمر وقع في وقت الضحى، هذا الأمر وقع في ماذا؟ في وقت الضحى، هذا معنى قولي. نعم. كل ما يسمى سفر، كل ما يسمى سفر. نعم.
قوله وكان لي علي دين كذا للأكثر وللحموي وكان له أي جابر.
نعم، قال وكان لي عليه دين، يعني على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. كان لي، من المتكلم؟ جابر. يقول كان لي على من؟ عليه. الهاء عائد على من الضمير؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. دين، قال كذا للأكثر. وللحموي؟ وكان له. الآن أصبح الكلام من من؟ من من روى عن جابر، يعني من كان دون جابر، لأنه الدين لا شك في كلا الحالتين هو لمن؟ لجابر. فإن كان الكلام كان لي فيكون ماذا؟ كلام جابر، كان لي يعني لي أنا دين على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وللحموي كان له أي لجابر، فإما أن يكون هذا على سبيل من روى دون جابر، أو يكون على سبيل الالتفات، أو يكون على سبيل الالتفات جابر قال هذا على سبيل الالتفات، وقد بينت لكم ما معنى الالتفات مرارا وتكرارا. نعم.
وللحمر وكان له الإجابة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله بعد ذلك فقضاني التفات.
نعم، التفات ليس على الإطلاق، لابد أن تقيدوا إذا كانت على رواية الحموي. انتبه، إذا كانت على رواية الحموي يكون التفات، أما على الرواية الأولى أبدا، لأنه كان لي عليه دين فقضاني، هل هنا التفات؟ لا يوجد التفات يرحمكم الله. واضح لكم الكلام؟ يعني على رواية الأكثر ماذا قال جابر؟ كان لي عليه دين فقاضاني، هنا لا يوجد أي التفات. متى يكون التفات؟ كان له عليه دين فقاضاني، هنا يكون التفات. لماذا؟ لأنه رجع من الغيبة إلى ماذا؟ إلى المتكلم. واضح لكم الكلام؟ على رواية الحموي فقط يكون الالتفات، أما على الإطلاق فلا. انتبهوا إلى هذا الكلام، لأنه قال التفات ليس على الإطلاق، يعني على رواية الحموي فقط. نعم.
وهذا الدين يتمنى من جابر، وسيأتي مقررا في كتاب الشروط، ونذكر هناك فوائده إن شاء الله تعالى. وقد أخذه المصنف أيضا في نحو من 20 موضعا مطولا ومختصرا وصولا ومعلقا، ومطابقته للترجمة من جهة أن تقاضيه لثمن الجمل كان عند قدومه من السفر كما سيأتي واضحا.
نعم، سيأتي واضحا ذلك، بأنه أول ما قدم من السفر تقاضى هذا الدين.
وغفل الغلطائي حيث قال ليس فيه ما ضرب عليه.
أما الغلطائي قال أبدا، البخاري ما أتانا بحجة بهذا الحديث. لماذا؟ قال ليس فيه ما بوب عليه. لماذا؟ قال
لأنه قال أن يقول أن جابر لم يكن من السفر لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك.
قال جابر هل ورد في الحديث هنا الذي معنى أنه قدم من سفر؟ أبدا، لم يرد في الحديث السفر، إنما ورد يتقاضى الدين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين. والبخاري بوب بماذا؟ باب الصلاة إذا قدم من السفر، والبحث بماذا؟ في السفر، والحديث ليس فيه السفر. لكن هل هذا مصيب أصاب فيه؟ لا. قال في شرح مسلم في المجلد الخامس في 20 و300. نعم.
قال هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر، ينهي بها صلاة القدوم لأنها تحية المسجد التي أمر
الله بها
قبل أن يجلس.
نعم، انتبه، يقول هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر، ينوي بها صلاة القدوم، لا أنها تحية المسجد التي أمر الداخل بها قبل أن يجلس. ولهذا بينت لكم بأن الرواية التي جاءت عند مسلم أصرح. واضح؟ الروايات هناك أصرح في الألفاظ. قال ولا شك في ذلك، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله والتفصيل في ذلك، وهذا من المسائل التي سنبينها إن شاء الله. قال
وتمسك بعضهم منع الصلاة في الأوقات المنهية ولو كانت ذات السبب لقوله الضحى ولا حجة فيه إنها واقعة عين.
نعم، يقول بعضهم تمسك من منع، هنا قال وتمسك بعض من منع من الصلاة في أوقات الأوقات المنهية ولو كانت ذات سبب. لماذا؟ بقوله ضحى. قال ولا حجة في ذلك لأنها واقعة عين. هل فيها دليل؟ هل ترون أن هنا دليل يمنع من الصلاة وقت الضحى؟ قد يكون ذلك إلى أن تصل الشمس إلى كبد السماء فيقوله. قال فهذا ليس فيه دليل على ما زعمتم، وسيأتي بيان هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين.
نعم، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان صلاة القادم من السفر شرع في بيان تحية المسجد. قال باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، نص الحديث فليركع ركعتين. وسيأتي بيان هذه المسألة والخلاف والمسائل المتعلقة إن شاء الله بالتفصيل. سنعطيكم هذه المسألة بالتفصيل وما يتعلق بها من مسائل، سواء كانت مسائل دخول الإنسان وخروج الإنسان من المسجد لحاجة ثم رجع، هل يصلي أو لا يصلي، كذلك مسائل أخرى متعلقة بهذا المبحث، وما حكم صلاة تحية المسجد، هل هي واجبة أو ليست بواجبة، والخلاف في ذلك. هذا ما سيأتي بيانه وتحقيقه وبيان المذاهب في هذه المسألة إن شاء الله. قال
قال حدثنا عن عمران بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد بن سليم الزهري عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، قبل أن يجلس. قال نعم، قال حذف الفاعل أو حذف الفاعل، كلاهما صحيح، للعلم به. ما هو الفاعل هنا؟ إذا دخل أحدكم، إذا دخل أحدكم أو دخل الرجل المسجد، وهذا معلوم. من الذي يؤمر؟ المكلف. من المكلف؟ الإنسان البالغ العاقل إلى آخره. واضح لكم؟ قال كلفظ المتن، يعني إذا دخل أحدكم، هكذا جاء التبويب، باب إذا دخل أحدكم المسجد، هكذا جاء في رواية من؟ كريمة والأصيل. أما في رواية الباب عندنا هنا إذا دخل المسجد بغير ذكر الفاعل. واضح؟ قال عن أبي قتادة بماذا؟ بفتحتين، واسمه الحارث ابن ربعي، الحارث ابن ربعي.
هكذا اتفق عليه الرواة مالك ورواه صهيب بن أبي صالح عن عامر بن عبد الله بن زبير فقال عن جابر بدل أبي قتادة وخطاه الترمذي والدار قطني وغيرهما.
نعم، رواه صهيب بن أبي صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقال عن جابر بدل من؟ قال بدل أبي قتادة، قال وخطأه الترمذي. قلت راجع تحفة الأحوذي في المجلد الثاني في 18 و200، قال والدارقطني وغيرهما كذلك خطأوا. ماذا؟ خطأوا الرواية هذه أن تكون عن جابر. نعم.
قوم السلمي بفتحتين أنه من الأنصار،
يعني منسوب إلى بني سلمة، منسوب إلى بني سلمة، بطن من الأنصار، من أنصار الخزرج. واضح؟ بطن من الأنصار من الخزرج، لهذا قال هو السلمي بفتحتين لأنه من الأنصار. ما معنى لأنه من الأنصار؟ يعني منسوب إلى بني سلمة. نعم.
والإسناد كله مدني كالذي بعده،
والإسناد كله مدني، يعني كلهم مدنيون. واضح؟
قوله فليركع
كم يصلي، فليركع، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع، ما قال فليصلي، قال فليركع. قال نعم، قال أي فليصلي. كيف ذلك؟ هو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. إطلاق الجزء وهو الركوع، والركوع جزء من الصلاة، إذن أطلق الجزء وأراد الركوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل لما قال أريد يا رسول الله أن أكون رفيقك في الجنة، فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، ليس أنه يسجد هكذا، لا، يعني أعني على نفسك بكثرة الصلاة، فأطلق الجزء وأراد الكل، وهذا معروف كثير في الشرع، إطلاق الجزء وإرادة الكل، إطلاق الجزء وإرادة الكل. نعم. نعم، فليركع ركعتين. قال هذا العدد لا مفهوم لأكثره، يعني لو صلى ثلاث أجزاء، لو صلى أربع أجزاء، لو صلى زيادة وزيادة وزيادة يجزئ. هذا معنى قول الحافظ لا مفهوم لأكثره، يعني ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. واضح لكم الكلام؟ يعني مفهوم الزيادة غير مرادة من ماذا؟ من هذا الحديث، غير مرادة من هذا الحديث. واضح مفهوم الزيادة؟ يعني لو صلى أربع يجزئ، ثلاث يجزئ فوق التنفيذ. قال واختلف العلماء في أقله، هل يجزئ لو صلى ركعة واحدة أو لا يجزئ، وهذا سيأتي بيانه. واضح لكم؟ أما في الأقل اختلف العلماء، أما في الأعلى فهو بالاتفاق أنه لو دخل وصلى المغرب ثلاث ركعات وجلس أجزأ، لا نلزمه بماذا؟ بأن يقوم ويأتي بركعته. واضح لكم؟ عرفتم؟ أما لو دخل المسجد وصلى ركعة الوتر مثلا بالليل، هل يجوز له أن يجلس أو لا بد من الصلاة، لا بد من أن يصلي ركعتين؟ واضح؟ هذا هو البحث في معنى قول الحافظ واختلف أو واختلف في أقله. اختلف العلماء في أقله، ما هو أقل؟ هل لا بد من ركعتين أو يجوز أن يأتي بركعة؟ قال
والصحيح اعتباره فلا تتبدى هذه السنة بأقل من ركعتين.
قال والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين. قلت وهذا هو الصحيح، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سليك يوم الجمعة أمره بركعتين. تعلم هذه المسألة، لما دخل سليك والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. تذكروا هذا الحديث، سيأتي بيانه إن شاء الله. الآن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما وجه الدلالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك بماذا؟ بركعتين. نقول أمر سليك يوم الجمعة، لما أمر سليك يوم الجمعة أمره بركعتين، ولو كانت تتأدى بأقل لأمره بها. لو كانت تتأدى بأقل من ركعتين لأمره بها. لماذا؟ حتى يستمع إلى الخطبة. أليست الخطبة أوجب؟ أليست الخطبة أوجب والإنصات مطلوب؟ فلو قال له صلي ركعة واحدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين، وانظروا إلى السياق، وليتجوز فيهما، يعني يخفف قدر المستطاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول وليصلي ركعة وليخفف فيها، لكن قال وليصلي ركعتين، لأنه لا عدد أقل من ركعتين في الصلاة إلا ما جاء الدليل وهو الوتر. قلنا فدل هذا، قلنا حتى يستمع إلى الخطبة الواجبة، فدل هذا على أنها لا تتأدى بأقل من ركعتين. وعليه فلا تصح ركعة واحدة. واضح؟ لا تصح ركعة واحدة ولا الوتر إذا دخل المسجد مثلا بليل وصلى الوتر، ولا سجود الشكر ولا التلاوة ولا صلاة الجنازة. لو دخل وصلى جنازة هل يجوز أن يجلس؟ أبدا. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها ركوع أصلا ولا يوجد فيها سجود، فهو لم يصلي لا ركوع ولا سجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليركع، وهذا أوضح. عرفتم؟ فهو واضح في بيان أن هذه لا تجزئ. طبعا وردت آثار عن الصحابة ولكن فيها ما فيها. واضح؟ وردت آثار عن عمر وعن غيره بأنه صلى ركعة واحدة، لكن فيها قابوس، وقد تكلم العلماء وقالوا فيه بأنه لين. واضح؟ والكلام في ذلك يطول، والآثار في ذلك مما تحتاج إلى مراجعة وتخريج وتحقيق، هذا أولا. ثم هي تخالف ظواهر النصوص وتخالف بل ما ورد في هذا الحديث، كذلك أيضا هذه الآثار قد تعارض بآثار أخرى من السلف بأنهم يدخلوا ويصلوا فقط ركعتين. واضح لكم؟ إذن النصوص كما قال الحافظ، وهذا ما رجحه النووي في شرح مسلم في المجلد الخامس في 18 و300. ولا أظن أن أيضا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد ذكر هذه المسألة في الشرح الممتع، قد ذكر بأن هذا الحديث دليل على أنه لا توجد صلاة أقل من ركعة إلا الوتر، يعني إلا ما جاء فيه دليل وهو الوتر، أما ما عدا ذلك فإنها لا تصلى أي صلاة أقل من ركعة واحدة. وضح لكم؟ أبدا أبدا. الشيخ يستدل بهذا جزما. لا أترك بلوغ المرام، بلوغ المرام قديم، نحن نتكلم عن الشرح الممتع. واضح؟ الشيخ يقول في الشرح الممتع بأن هذا الحديث فيه دليل على أنه لا تجزئ الركعة الواحدة، هذا مما أجزم به في ذهني كما أجزم بأنك عمر. نعم. قال واتفق أئمة الفتوى على أن ذلك للندب. طبعا حتى لو قال الشيخ في البلوغ فالعبرة بالأدلة، واضح؟ ولكن نحن ذكرنا كلامه لأن الشيخ أيضا هذا كلامه في الممتع. قال واتفق أئمة الفتوى على ماذا؟ على أن الأمر للندب. انتبه إلى قوله. إذن المسألة هل هي إجماع؟ هل أجمع العلماء على أن تحية المسجد مستحبة؟ قال في شرحه في المجلد الثاني في 93 نعم. قال ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، وقال أيضا ابن بطال وقال بعضهم، إذا أردتم كتابة كلام ابن بطال، وقال أيضا وقال بعضهم، يعني بعد أن نقل بأن هذا مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية ماذا قال؟ وقال أيضا وقال بعضهم ذلك واجب في كل وقت، لأن فعل الخير لا يمنع منه إلا بدليل، لأن فعل الخير لا يمنع منه إلا بدليل. نكمل كلام الحافظ. قال والذي صرح به ابن حزم، نعم والذي صرح به ابن حزم ماذا؟ عدم الوجوب، صرح عدمه. واضح؟ قلت كما في المحلى في المجلد الثالث في 75 و200. لماذا ابن حزم؟ ابن حزم يريد أن يقول بأن هذه واجبة، لكن ما الذي منعه؟ القاعدة التي يسير عليها أشكلت عليه فما استطاع أن يتخلص منها. بماذا يستدل؟ 5 صلوات فرضهن الله على العباد، قال ما أستطيع تعدى، رغم أن هذه فيها أمر وافعلوها وهي مؤكدة مؤكدة، هكذا يكرر، يريد أن يقول الوجوب، لكن وضع نفسه تحت قاعدة ثم اندرج تحتها فوقع في ماذا؟ في الإشكال، فظن أنه إذا صلى تحية المسجد صارت ماذا؟ زيادة على 5 صلوات، ويا ليته انتبه بأنه ليس كذلك، يعني ما انتبه بأنه ليس كما يريد. والذي يهمنا بأن المسألة ليس فيها إجماع جزما كما قلنا. قلت لكن صرح ابن الملقن في الإعلام في المجلد الثالث في 34 و300 بأن داود وأصحابه قالوا بالوجوب، وكذا نقل غير واحد من أهل العلم بأن المسألة ليس فيها إجماع، غير واحد من المتقدمين ومن المتأخرين بأن المسألة فيها خلاف، وخالف داود وأصحابه، عرفتم؟ خالفوا في هذه المسألة. إذن المسألة لا إجماع فيها.